إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ من الأردن من عمان يسأل: إن الله حي ستير، كيف تلفظ كلمة ستير وما معناه؟ هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم. واعلموا بارك الله فيكم أن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى ما لم يرد في كتاب ربنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم اسم، فلا يجوز لنا أن نخترع أو أن نفترع وأن ننسب لربنا اسما من عقولنا. قال الناظم: واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه ربنا نفسه مدح أنبياءه، لأن أنبياءه لا يصفون ربهم سبحانه إلا بما يليق به وإلا بما هو من أسمائه. الناس يخطئون في هذا الاسم، وهذا الخطأ شائع ذائع منذ قديم، وهو دارج على ألسنة كثير من الناس، فيقولون عن ربنا تعالى يا ساتر، يقولون يا ساتر. وساتر ليس اسما لله، وإنما الاسم الصحيح الستير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله حيي ستير. فالله سبحانه وتعالى يستحي من عبده، يستحي أن يفضحه وهو يجاهر بالمعاصي ويستره. العبد يتبغض إلى الله بالمعاصي، والله سبحانه يتحبب إليه بالطاعات. فالله سبحانه وتعالى يقيض للعبد أسباب الستر، ويعفو ويغفر ولا يفضح، إلا بعد أن يفضح العبد نفسه وأن يكرر ذنبه. أخرج الإمام البيهقي في سننه الكبير أن رجلا سرق فجيء به إلى عمر، فأراد عمر أن يقطع يده، فقالت أمه: والله يا أمير المؤمنين إنه لم يسرق قبلها. فقال عمر: كذبت يا أمة الله، والله إنه سرق وسرق وسرق، فإن الله ستير، فأبى إلا أن يفضح نفسه. فمن سنة الله أن يستر على عبده، فهو حي ستير. ولكن العبد لما يقل حياءه ويتمكن الشيطان منه ويصر على الذنب، فالله يفضحه. فهذا معنى ستير. وتقول كتب شرح الحديث: ستير بكسر السين مع التثقيل، ومعنى التثقيل التشديد، والمراد بالتشديد تشديد تاء. إن الله حيي ستير. إذا من الخطأ إن فاجأك شيء أو إن داهمك شيء أن تقول يا ساتر، وإنما تقول يا ستير. وقد حدثني أخونا الشيخ علي خشان قال كنا في رحلة مع شيخنا الألباني رحمه الله في رجوعنا من مكة إلى المدينة، فانقلبت السيارة فجاء الناس يهرولون ويركضون، وكان الشيخ تحت السيارة، فقالوا يا ساتر، والشيخ يقول لهم وهو تحت السيارة وينظر إليهم قولوا يا ستير قولوا يا ستير، فإن الله حيي ستير. فكلمة يا ساتر كلمة أو اسم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرم أن نسمي ربنا باسم لم يثبت. وكذلك ستار لم يثبت، لا يا ساتر ولا يا ستار، الثابت يا ستير، إن الله حيي ستير. وكلمة الساتر والستار كلمة مشتركة بين عدة معان، فالليل ساتر يستر ويجعل العبد لا ينظر ولا يرى، وهكذا. في نفس البريد سؤال آخر، نرجو من شيخنا أن يعطينا دليلا على إعادة الركعة التي يخطئ فيها الإمام بالفاتحة. سبق أن ذكرت أن الإمام إن أخطأ في الفاتحة قطعا فيه لحن جلي بأن أبدل حرفا بدل حرف، أو حركة بدل حركة، أو سكن متحركا أو حرك ساكنا، فهذا الذي يسمى عند علماء التجويد اللحن الجلي، بخلاف اللحن الخفي الذي فيه عدم إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فاللحن الجلي يبطل الركعة، لأن العبد حينئذ يكون قد قرأ الفاتحة على وجه لم ينزلها الله تعالى فيه. فلو قال مثلا القارئ الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، حرك غير إيش؟ غير الحركة، فهذا صلاته باطلة. فما لم يستدرك أو يصوب فيقرأ الفاتحة على الوجه الذي أنزله الله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أن يقرأها القراءة التي أنزلها الله تعالى على هذا الوجه، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. بخلاف ما لو لم يتقن مثلا مخرج الضاد في قوله تعالى ولا ضالين، فما جعل فيها استطالة، أو مثلا جعلها ضاء مشالة، كان يقرأ ولا الضالين، فمخرج الضاد مخرج عسر. والناس اليوم إلا من رحم الله، كما أنهم تركوا أخلاق العرب تركوا لسان العرب، واليوم قل كما قال ابن كثير في أواخر تفسيره لسورة الفاتحة قال وقل من يتقن إخراج مخرج الضاد، ولذا من لم يتقن صلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما، وهذا من اللحن الخفي للجلي، هذا من اللحن الخفي للجلي. فمن لحن في قراءته لحنا خفيا بأن لم يتقن مخرج الحرف فهذا صلاته صحيحة مع عدم الإتقان، مع عدم الإتقان. وقديما القراء بالجملة منهم من يميل إلى جعل الضاد دالا مفخمة كحال الشاميين والمصريين، فنحن الآن جل أئمتنا يقرؤون ولا الضالين ولا يظهرون الاستطالة، وهذه ولا الضالين كأنها دالا، كأنها دال مفخمة، فخم الدال لما تقرأ ولا الضالين هكذا نقرأه، بينما الحجازيون والعراقيون لما ينطقون بالضاد في الفاتحة القراء قديما فيميلون إلى كونها ضاء مشالة، فإن سمعت العراقية أو الحجازية يقرأ فكأنك تظن أنه يقرأ الضاد ضاء، وهذه مخارج دقيقة، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والصلاة صحيحة وأحكام التلاوة والتجويد ينبغي أن تتلقى من أهلها، من أهل هذا العلم والفن.
والتجديد الشداد اللي في الفاتحة
لابد من التجديدات، التجديد حرف، من لم يشدد الحرف المضعف فهذا أهمل حرفا، ومن أهمل حرفا فقد لحن لحنا جليا، فقد لحن لحنا جليا. ولذا الأصل في العبد لما يقرأ الفاتحة أن يقرأها دون أن يسقط أي حرف من حروفها. وبهذه المناسبة أدعو جميع الإخوة المستمعين سواء من الحاضرين أم الذين يتابعون معنا الدرس في سائر بلدان الدنيا أن يقرأ كل واحد منا الفاتحة على طالب علم متقن للتلاوة والتجويد. مصيبة تمكث طوال عمرك تصلي ولا تحسن الفاتحة، وأنت من الذي علمك الفاتحة؟ أبوك أم المدرسة؟ إيش هذا التعليم؟ إيش هذا المصدر؟ هذا مصدر لا وزن له، كالذي علمك الوضوء، من الذي علمك الوضوء؟ ينبغي أن تأخذ العلم عن أهله، وأن تأخذ الفن عن أصحابه، فلا يأخذك الكبر على أن تطلب من متقن للتلاوة تقول له يا أخي يا شيخي يا أستاذي بارك الله فيك أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، فإن أخطأت فصوبني، لأن الله لا يقبل الصلاة، والفاتحة يكون قد قرأت وفيها لحن جلي، لا نطلب اللحن الخفي الآن، نحن نطلب ألا يكون هنالك لحن جلي الفاتحة. أخ من الجزائر يقول أنا أعمل بعيد عن بيت العائلة أكثر من 80 كيلو، أعمل لمدة شهر وأرجع إلى البيت شهرا وهكذا، هل أقصر الصلاة في العمل؟ الجواب نعم، أنت في عملك الدائم الذي تمكث فيه شهرا لك فيه مقر ومسكن، كحال من له بيتان في بلدتين، رجل له بيت في الأردن وبيت في سوريا مثلا تعبيرنا الدارج في الشام، فهذا يقصر في الطريق، ومتى وصل الشام له بيت، ومتى رجع الأردن له بيت، وقصره يكون بين إيش؟ بين البلدين ذهابا وإيابا. فأنت إن مكثت في عملك شهرا فهذا العمل قطعا مهيأ لك الطعام، أدوات الطعام والشراب والمسكن، فحالك حال المقيم، حالك حال المقيم كالأستاذ الذي يدرس في دول الخليج أو في الكويت أو في السعودية مثلا وله في بيت أبيه مسكن، فيقضي الإجازة ها هنا، فهذا بمجرد أن يرجع هو مقيم، وفي عمله هناك هو مقيم، وهو مسافر بين البلدين في الذهاب والإياب، لما يعود يقصر ولما يرجع يقصر في الطريق فقط، والله تعالى أعلم. هذا أخ من الجزائر أيضا، وقالوا قديما السعيد من وعظ بغيره، ولما يدرس الإنسان النصوص الشرعية ويتعلم دين الله من الأدلة النقلية ويرى تجاوزات عملية واقعية ضخمة وكبيرة، وهذه التجاوزات لم يكن قد رآها، أول ما يطلق سمعه إياها لعله ينكرها ويقول سبحان الله أمثل هذا يقع؟ لكن بتنا كما قالوا في المثل عش رجبا ترى عجبا، ونحن الآن في رجب، ونحن الآن في رجب، فالذي يعيش رجب يسمع العجب ويرى العجب. هذا أخ ممن كان في الجزائر، وممن كان يحمل فكرا منحرفا، فتاب الله تعالى عليه. فانظروا وأزيدكم من الطين بلة فيما سئلت عنه من قبلهم، ولكن همي أن أجيب على سؤاله أولا ثم أستطرد ثانيا لنستفيد من أخطاء غيرنا. يقول هذا الأخ من الجزائر: أنا تائب من الخارجين عن ولاة الأمور بالجزائر، وعندما كنت معهم كان البعض منا لا يصوم في رمضان، مستدلين بالحديث الموجود في صحيح مسلم أن الصحابة في الغزو كان منهم من يصوم وكان منهم من يفطر. الغزو كان في إيش؟ في سفر، فكان النبي في رمضان يسافر من المدينة إلى فتح مكة، ففي هذا السفر ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينظر إلى استعدادات الناس، فمنهم القوي الجلد الذي يتحمل فيبقى صائما، ومنهم الذي يترخص فيفطر. طيب، قال إن الصحابة في الغزو كان منهم من يصوم وكان منهم من يفطر ولا ينكر أحد على أحد. وفي يوم من الأيام جامعت زوجتي للتأويل السابق، فما حكم ما قمت به بالنسبة لي ولها؟ أولا، من سنة الله، أرجو أن تفهموا هذه جيدا، في كونه في سنته القدرية ومن سنة الله في شرعه، أن الخوارج لا يندثرون وإنما يبقون إلى يوم القيامة. وقد أخبر نبينا في سنن ابن ماجة عن هذه السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر قرن منه انقطع. خوارج، من هم الخوارج؟ قوم عباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحقر أحدكم، والخطاب لأبي بكر وعمر والصحابة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم أو قال حناجرهم. يحقر أحدكم، أي أن تصلي وهو يصلي، لو قارنت بين صلاتك وصلاته لجعلت صلاتك حقيرة قليلة بالنسبة إلى الصلاة التي يؤدونها، وهكذا الصيام، وهكذا قراءة القرآن. هذه سنة لله تعالى لا تنقطع. وهؤلاء أخبرني بعض مسؤوليهم بعد توبته قال: خرجنا واستعصمنا بالجبال، ثم افترقنا على أميرنا فبايعنا أميرا ثانيا، فأصبحنا فرقتين في الجبل. فقال: فكنا إذا أخذنا امرأة من طرف الآخر جعلناها سبية فأحضرناها للأمير ليجامعها أو ليوزعها على من شاء من أتباعه للجمع. هذا يمارس تحت اسم الشرع والجهاد والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو سببه؟ الجهل وعدم اتباع العلماء الربانيين. ولذا وفق الله بعض الإخوة هناك وهم في الجبال أن اتصلوا بالشيخ العلامة ابن عثيمين وبمجموعة من طلبة الشيخ الألباني رحمه الله، شيخنا الألباني، وحصل مناقشات طويلة عبر الهاتف، ورجع منهم أكثر من 40,000 واحد بالكلام من بعيد بعيد، فكانت طامة كبيرة. فأنت أخي السائل لما كان حالك كذلك لم تكن مسافرا، فجماعك لزوجك في رمضان أنت متأول فيه، وأنت أعلم منا بنفسك، هل هذا التأويل ملأ جنباتك واستقر في خلدك وعقلك وطغى عليك، أم أنك مترخص رأيت شيئا فوافق هواك فتابعته؟ فإن كان حالك الثاني فعليك كفارة الجماع في رمضان، وإن كان حالك الأول بأن قناعتك وعقلك وقد غلق عليك ولا ترى في هذا حرجا فأنت متأول، والمتأول لا يعامل معاملة المتعمد. ولذا طلب علي رضي الله تعالى عنه، وهم أول من حارب علي رضي الله تعالى عنه، طلب ألا تسبى ذراريهم وألا تنكح نساؤهم أي الخوارج، وألا يذفف على جريحهم، الجريح الذي يسقط لا يقتل بخلاف الكافر، فالجريح الذي يبقى فيه رمق لأن يقتل إن وقع يمكن أن يؤذي وأن يقتل، فهذا يذفف، يجوز أن يذفف عليه. أما المتأول فلا يفعل ذلك معه، والله تعالى أعلم. هذا أخ من الخرطوم من السودان يقول: هل خدمة البيت واجبة على الزوجة؟ يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، فإن كان المتعارف عليه في القوم الذي تعيش بينه أن المرأة تخدم زوجها فهذا واجب عليها، وهذا الذي يفتي به العلماء الربانيون المحققون، ويرون أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، وهذا من المعاشرة بالمعروف بين الطرفين. الله يقول عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، فكما أن الرجل يعاشر زوجه بالمعروف فعلى المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. ومن المعروف عرفا بين الناس أن من المعروف أن تطيع المرأة زوجها إن أمرها بخدمته، إن أمرها بالكنس والطبخ وغسل الثياب وما شابه، فهذا من المعروف الذي أوجب الشرع أن تتعامل به المرأة. اللهم إلا إن كان العرف في مثيلاتها ألا تطبخ وألا تكنس وأن يكون لها خدم وحشم، وهذا معروف في طبقة معينة من الناس. لو أن رجلا تزوج ملكة أو تزوج أميرة، والأميرة معروف في أعرافهم أنها تخدم ولا تخدم، فهذا الذي نقول عاشرون بالمعروف الذي تعارفتم عليه، فهذه لا كنس لها عليها ولا طبخ عليها، على حسب المعروف الذي يتعارف الناس فيه وحوله. على أي هذه المسائل عند أهل العلم ترد إلى المعروف عرفا، والله تعالى أعلم. أخ من تونس يسأل بعد دعاء جزاه الله خيرا، يقول: دعوت زوجتي في عدد المرات لغطاء وجهها، وكان ذلك بالرفق واللين والحكمة، إلا أن جهودي باءت بالفشل، وصرحت لي أخيرا أنها غير مستعدة للبسه، مع العلم أنها متقيدة بلباسها الشرعي المطلوب، وهي تعتقد اعتقاد شيخنا الألباني رحمه الله، فلما قلت لها: أنت غير مقتنعة فالبسيه طاعة لزوجك، فأجابت بأن هذا الفعل يحبط العمل ولا تكون مأجورة على فعلها، لأنها فعلت هذا طاعة لزوجها لا طاعة لربها، وتناست أن طاعة الزوج من طاعة الله، هل من نصيحة وما الحل؟ مع العلم أني مصر على لبسها للنقاب. الكلام يوحي أن الشيخ الألباني ينكر غطاء الوجه، وهذا خطأ. الشيخ الألباني لا يوجب، لكن يقول إن غطاء الوجه سنة. فإذا كنت يا أمة الله لا تعتقدين بما يعتقد أو ترين صواب قول شيخنا الألباني رحمه الله في المسألة، فافعلي ذلك سنة تبعا للسنة، وإن لم يكن واجبا. ومن اتبع سنة فقد نال أجرا وثوابا، والسعيد من يسر الله له الخير من جميع وجوهه، وهذا شيء يسمى عند العلماء باشتراك النية. واشتراك النية باب مهم زل فيه المحاسبي في كتابه الرعاية، وتبعه أبو حامد الغزالي في الإحياء، وتبعه جمع كبير من الصوفية، ويرون أن العمل إذا استفاد صاحبه منه من وجه آخر غير الطاعة الخالصة فهذا يناقض النية، وهذا أمر خطأ جسيم يلغي النظرة المقاصدية والنظرة التعليلية للنصوص الشرعية وربط الأحكام بحكمها على ما أصله وفصله على وجه مستقصا فيه عجائب وغرائب الإمام الشاطبي، ورد على الغزالي ابن العربي في عارضة الأحوذي وفي سراج المريدين وغيرهما من كتبه. حتى قال ابن العربي عن حامد، قال درس فلسفة فبلعها ثم ما استطاع أن يتقيأها. لو أن رجلا كان إماما فسمع بكاء صبي فرق قلبه عليه فتعجل في صلاته فركع، هذا يناقض الإخلاص أم لا يناقضه؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. لو أن إماما ركع فسمع دبيب أقدام فطول ركوعه من أجل أن يدرك الناس الركعة معه، فهل هذا من الرياء؟ هذا التطويل من الرياء؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا استقام فجاء لبيت الله فأرخى لحيته وحافظ على الصف الأول فعلم الناس استقامته فكثر بيعه، هل كثرة البيع في المتجر يناقض الإخلاص؟ من قال هذا يناقض الإخلاص؟ ولذا هو هؤلاء القوم لما فهموا الإخلاص. الإخلاص أن يتوجه القلب لغير الرب في بداية العمل، أما إن توجه إلى الرب ولم يخطر في القلب شيء آخر ثم جنى العبد الحسنات والإيجابيات في هذا العمل فهذا من بركة الشرع. وإلا لو أردنا أن نطول في هذا لغلقنا أبوابا كثيرة. أنا جئت للمسجد أصلي فتعرفت على أخ صالح لا خلق، على أخ صالح لي خلق، قلت هذا ينافي الإخلاص، لا أريد أن أتعرف على أحد، هذا خطأ، هذا لا يناقض الإخلاص. ولذا نظرتهم نظرة ضيقة وأمرهم عجيب. أمر الصوفية من أعجب الأمور. المعاملات يضيقونها والأصل فيها الحل ويوجبون التقليد، والعبادات يتوسعون فيها، والأصل فيها توقيف في أذكارهم وصلواتهم المخترعة المفترعة، وأحوال القلوب لا يفهمونها على الوجه الذي ورد بالشرع. وقد ذكر الإمام ابن القيم في المدارج كلاما طيبا ينبئ عن شيء مما أقول. قال: رجل صوفي مات ولده كان يضحك، فقيل: لما تضحك؟ قد مات ولدك. قال: قلبي راض عن ربي. فقال له عالم: قلب محمد صلى الله عليه وسلم راض عن ربه، ولما مات ولده اتسع قلبه للرضا عن ربه ورحمة ولده، فدمعت عيناه. فدمع العين والحزن على الولد لا يلزم منه السخط على الرب، فالقلب يتسع. وهذا من نفس بابت الأمثلة المذكورة السابقة. ولذا يا أختي، طاعة زوجك لا يمنع من أن تطيعي ربك. فأنت إن ارتديت الجلباب الخمار غطاء الوجه وكنت ترينه سنة، فقد امتثلت شيئا يحبه الله، وامتثلت أمر زوجك. وطاعة الزوج لا يمنع من طاعة إيش؟ من طاعة الرب سبحانه وتعالى. يعني رجل لا يصلي آثم، أبوه يأمره بالصلاة ولا يصلي آثم مرتين، اسمه يزداد، اسمه يزداد. وهكذا. فقولك إني أرتدي الخمار نطع زوجي هذا ليس في إخلاص، هذا على مذهب صوفية وليس على مذهب أهل السنة، ليس على مذهب الحق. والأمر فيه عندها اختلاط وعدم معرفة لجواز اشتراك النية. رجل أطاع أمه ليعيش في هذه الدنيا سعيدا، هل هذا رياء؟ سمعتم في قراءة أخينا في صلاة الفجر قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية. هذه آية فيها قاعدة الناس ترددها من حيث تشعر، يقولون رضا الوالدين سبب من أسباب التوفيق. في هذا الكلام تأصيل لجواز اشتراك النية، أنا أطيع أمي وأنا أريد من هذه في حياتي أن لا أكون شقيا، الله الذي أخبرني بذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية. الآية التي بعدها: وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصية. الوالدين، من لم يبر والديه يكون في الدنيا جبار عصي، ومن لم يبر أمه يكون في الدنيا جبارا شقي، جبارا شقيا. فمن أراد أن يدفع الشقاء عن نفسه فليبر أمه بالآية. فأراد إنسان أن يبر أمه بالنيتين، ما المانع؟ أراد أن يصل رحمه ليبارك الله له في رزقه ويطول عمره، ما المانع؟ هذا كله من الأشياء التي تظهر بركة الشرع. وخذوا عني واستفيدوا، أرجو الله عز وجل أن يجعل هذه الحقيقة راسخة في سويداء القلب، أن الشرع ما أنزله الله إلا ليحقق مصالحنا في المعاش قبل المعاد. ولذا أعظم منا لله علينا أن الله أنزل لنا شرعا ولم يجعلنا كالدواب. أعظم منا لله على العباد أن الله الذي تكفل بالشرع بالتشريع بالتحليل والتحريم، هذه أعظم منا لله على العبد. والله ما نزل شرعا للناس إلا ليحقق سعادتهم ومصالحهم ومكاسبهم في دنياهم قبل أخراهم. لا تظن أن لك مصلحة في مخالفة أمر المولى وفي اتباع أمر الهوى. مصلحتك يا عبد الله في حياتك الدنيا قبل الأخرى أن تلتزم أمره وأن تبتعد عن الهوى. لن تستطيع أن تحقق مصلحتك في هذه الحياة إلا بذلك. وهذه المصلحة في الاقتصاد وفي الطب في كل شيء، في كل مجالات الحياة. والأخ نفسه من تونس، أخ سفيان، يقول أن عنده مجموعة من الرسائل للشيخ محمد المكي عزوز، ويرغب مني أن أعمل على نشرها، ويا ليت يرسل أخونا سفيان هذه الرسائل على البريد ثم أتواصل معه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. أخ من المغرب، من أكادير المغرب، يكنى أبا قدامة، يقول: رجل اشترى منزلا عن طريق الربا، ثم عمل بعد ذلك، ثم بعد ذلك قام فيه بعض الإصلاحات بمال حلال، وبعد ذلك أراد أن يتوب، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يبيع المنزل برأس المال؟ المرابي ماذا يفعل؟ إن تاب المرابي ماذا يفعل؟ ربنا يقول: فإن تبتم فآية الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عندنا الربا طرفان، طرف يأخذ وطرف يؤخذ منه، فالذي يؤخذ منه إن تاب يدفع أم يأخذ؟ يعني رجل اقترض من آخر ألفا وسدد الألف بألف ومئتين، فعندنا الآخذ أخذ ألف ومئتين، والأول أخذ كم؟ ألفا. فأراد هؤلاء أن يتوبا، كيف يتوب هؤلاء الاثنين؟ اللي أخذ ألف ومئتين يرجع لمن أخذ منه المئتين، فحينئذ يتحقق قول الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الذي أخذ من البنك 10,000 ودفع 12,000، هذا لو وقعت التوبة من قبله ومن قبل البنك، كيف تكون التوبة؟ البنك يعطي 2,000، والمنزل الذي سكن فيه حلال ودفع ثمنه وزيادة، والإثم في إيش؟ الإثم في الزيادة، الإثم في الزيادة. ولذا علماء الأصول يقولون في تفسير قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يقولون الربا عطف خاص على عام. إيش يعني عطف خاص على عام؟ يقولون الربا نوع من أنواع البيوع، إلا أنه نوع محرم، فالربا نوع من أنواع البيوع. ولذا من اشترى بيتا بربا فإن تاب فحتى يطهر نفسه من العجلة في التملك والجشع وحب المال، فالواجب عليه أن يطهر نفسه من هذه الآفة بأن يزكيها من جنسها بحيث يكثر من الصدقة، من عموم الصدقة. أما إن كان آخذا ويضبط مقدار ما أخذ ويعلم ممن أخذ، فلا تتم توبته حتى يرجع الحقوق لأصحابها بالمقدار الذي يضبط، وحتى يرجع الأموال إلى أعيان أصحابها. يعني أنا أعلم أبو محمد إلو عندي 200 دينار، لا يجوز لي شرعا أن أتصدق بال200 دينار، لازم 200 دينار يرجع لفلان من الناس، فإن لم أعرفهم فحينئذ أتصدق، أما من دفع الربا فهذا قد دس نفسه وخبثها بهذه المعصية، والواجب عليه أن يزكيها من جنس الذي خبثت منه، ولذا الواجب عليه أن يتعاهد نفسه بالصدقة بحيث هذه النفس ترجع فتكون زكية ولا تتعجل بحيث تقع في الآفة التي وقعت فيه. والله تعالى لا، الذي يأخذ من البنك وتاب لو وقعت التوبة من الطرفين البنك يعطيه.
لا، البنك مش هيتوب،
البنك مش راح يتوب، لأنه لو تاب بده يغلق، لو تاب بده يغلق فكيف يتوب؟ فلذا مستحيل تاع البنك يقتنع أن الربا حرام إلا أن تداركه الله برحمته. أما الذي دفع الربا الواجب عليه أن يتصدق،
يأخذ من البنك، هو بيحط مصاري بنسبة،
يأخذ من البنك، الواجب عليه أن يخرج ما أخذ. يعني واحد مثلا أخذ من البنك 100 دينار ربا، الواجب عليه أن يتصدق بال100 دينار، وهذه الصدقة ليس له أجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن يا ترى هذا الذي يخرج 100 دينار لا يوجد له أجر بالكلية؟ الجواب لا، له أجر. كيف أجره؟ أولا أجر توبته، فمن تاب فله أجر، وثانيا له أجر ناقل الصدقة. يعني أنا لا أستطيع أتصدق، أعرف جارا لي فقير فقيرا، وأعرف قريبا لي بعيد عن بيتي غني، فذهبت لقريب الغني وذكرت له حال جاري الفقير فأعطاني 100 دينار، فأخذت 100 دينار من قريب الغني ووضعتها في يد جار الفقير، هل لي أجر؟ أنا لي أجر؟ لي أجر، لكن ما هو أجري؟ أجر ناقل الصدقة. هل لي أجر الصدقة؟ لا، لست أنا المتصدق، المال ليس مالي، المال مال غيري، وأنا الذي قمت به أن نقلت الصدقة من مكان إلى مكان. فأن يأخذ المرابي بعد توبته المال من البنك ويبحث عن فقير ويمشي إليه ويعطيه إياه، هذه العملية له فيها أجر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا فوق المثقال، يمشي للبنك ويأخذ المال ويبحث عن فقير ويعطيه، لكن هل له ثواب الصدقة؟ جواب لا. لماذا ليس له ثواب الصدقة؟ لأن الشرع ما ملكه المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث وليس بطيب. والله أعلم.